الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم واعتصموا. الحقيقة أؤكد على هدف هذا البرنامج، وهو أن علينا الآن على مصر، على شعب مصر، على الأمة الإسلامية أن تعتصم بحبل الله المتين، أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نتمسك إلى ما تمسك به الأولون السابقون، أن نتمسك بكل أسباب الإيمان والتقوى، كذلك أن نتمسك بكل أسباب العلم والتعليم. نعتصم، نتمسك بأسباب العلم والتعليم، ونتمسك بأسباب الزراعة، ونتمسك بأسباب الصناعة والتجارة. هذا البرنامج لعله بارقة أمل نحو المستقبل. هذا وقت البناء، هذا وقت البناء، هذا وقت الجهد، وقت العمل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثورة المصرية العظيمة، ثورة شعب مصر، أزاحت النظام. فأنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى غير النظام، بقي أن يتغير الشعب، أن نتغير نحن. لا بد أن يتغير الشعب، لازم. القمة تغيرت، كذلك القاعدة، الشعب لا بد وأن يتغير. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد وأن يتغير الشعب إلى الأحسن، إلى الأفضل. كل مظاهر الفساد قبل الثورة لا بد وأن تمحى، لازم تبقى في طي النسيان. بقاء مظاهر الفساد حتى هذه اللحظة علامة استفهام كبيرة على جبين الثورة. لما قامت الثورة؟ الثورة قامت ليه؟ ليه الشعب قام بالثورة؟ قام بالثورة ضد الظلم وضد الفساد، صح؟ ظلم نظام أو ظلم مؤسسات أو ظلم مجتمع، سواء ظلم سياسي اجتماعي ثقافي كله. فمش ممكن ومش معقول أن تبقى حتى هذه اللحظة مظاهر الفساد مربعة في مجتمعنا. اسأل نفسك، الرشوة أو الرشوة بالكسرة أو بالفتح جائز باقية ولا انتهت؟ لا، باقية وكثرت وانتشرت، بل أنا أسمع البعض يقول وزادت. بيع الخمر موجود ولا مش موجود؟ موجود. الربا موجود. طب الفساد الخلقي، فساد على مستوى خلق الشخص، لسه موجود؟ اه لسه موجود، بل وزاد وتنامى. اخلاق الناس دلوقتي الا من رحم الله، اخلاق كثير من الناس بقت عجيبه بعد الثوره، سباب وشتم، والصغير ما بيحترمش الكبير، وماشيين في الطريق غلط، والدنيا بايظه وخربان. ليه ما ينفعش الكلام ده؟ احنا قمنا بالثوره لاصلاح مجتمع. احنا عارفين ان مفيش حاجة هتتغير بين يوم وليلة، مفيش حاجة هتتصلح بين يوم وليلة. ايوة احنا عارفين كده، خلينا نتكلم بواقع، لكن لابد ان احنا نكون ماشيين في الطريق وعلى الطريق خطوة خطوة، بس نكون في الطريق. انما اللي بيحصل النهاردة من فوضى، احنا كده راجعين لورا، احنا كده راجعين لورا، والثورة ما قامت من أجل هذا، الثورة قامت ضد الظلم والفساد. فما ينفعش بحال نحن نجد هذه المظاهر من كثير من شعبنا الجميل العظيم. إن كنا نرجو لبلدنا ولإسلامنا ولمجتمعنا ولشعبنا الرقي والنهضة والتقدم، فلا بد من العمل، لابد من الجهد، لابد من نهضة حقيقية، ولابد من ثورة أخلاقية، ثورة أخلاقية، ثورة على كل خلق ذميم، على كل خلق سيء، وثورة حتى في مناحي الحياة زي ما قلنا في التعليم والزراعة والصناعة، على المستوى الإيماني وعلى المستوى العلمي، لأن إسلامنا دين ودنيا. سيبكوا بقى من اللي هم عايزين ومصرين يقروا ويقرروا ان الدين لوحده والسياسة لوحدها. الناس دول اللي هم بيدعوا الديمقراطية وهم ما يعرفوش يعني ايه ديمقراطية، لان هم يعنون بهذا اقصاء كل التيارات الإسلامية، اقصاء كل انسان بيسجد ويركع، اقصاء كل واحد نفسه ينعم ويستظل بشرع الله عز وجل. لكن مالناش دعوه بيهم، سيبوهم زي ما هم. فانا بقول احنا فعلا النهارده محتاجين لثوره بعد ثوره في كل مجال، محتاجين ثوره في كل شركه، محتاجين ثوره في كل مصنع، محتاجين ثوره، ثوره نحو الافضل، ثوره نحو التقدم، ثوره نحو التعاون والترابط والتماسك والتوافق والتلاؤم، ثوره بهذا المعنى. أما الثورة بالمفهوم الآخر وبالمعنى الآخر فهي فوضى، وهناك فرق كبير وبون شاسع بين الثورة والفوضى. لابد أن يكون هناك ضوابط للثورة. طيب عايزين نتكلم النهاردة واعتصموا بالصدق، لابد وأن نعلن ثورة أخلاقية عنوانها الصدق والشفافية والمصارحة والمكاشفة، اللي احنا كشعب مصري، الشعب المصري بس لا وكثير من الشعوب العربية، كنا محرومين منها عشرات السنين، كنا محرومين منها عشرات السنين. نقرأ في الجرائد قبل الثورة يقولك كام ألف فرصة عمل وكام مش عارف ايه والحياة حلوة والحياة جميلة. لما كنت تقرأ الصحف والجرائد قبل الثورة أكثرها، لما كنت تقرأ أكثر هذه الصحف تظن وكأنك في بلد آخر، كأنك في بلد من بلاد أوروبا أو أمريكا، حضارة وفيش بطالة وفي تقدم وفي إنتاج وفي عمل وفي. ولما تقفل الجورنال أو الصحيفة وتصطدم بالواقع المرير تجد أن اللي مكتوب ده كذب، تجد أن هذا كذبا وزورا، فيش واقع مفهوش. فالحقبة دي المفروض انتهت مع الثورة، والزمن الجديد والوقت الجديد اللي احنا عايشينه لابد وان يكون فيه مصداقية، في مكاشفة ومصارحة، شفافية حقيقية. يمكن كلمة الشفافية احنا قبل الثورة كرهناها لان احنا مش لاقيين لها معنى ولا مضمون حقيقي شايفينه على ارض الواقع قدامنا. إنما النهاردة ينبغي أن نعمل بالشفافية، أن نعمل بالمصارحة والمكاشفة والمصداقية، نصدق، كل مسؤول يصدق، كل مسؤول يصدق، كل وزير يصدق، كل صانع القرار يصدق، والعامل يصدق، والزارع يصدق، المزارع يصدق، المعلم يصدق، الدعية يصدق، كل فئات الشعب، كل فئات الشعب بلا استثناء. لابد وأن نصدق مع أنفسنا، نصدق مع واقعنا، نصدق مع بلدنا، مع شعبنا، ومن قبل ومن بعد نصدق في علاقتنا بالله رب العالمين. فالصدق أمانة، واعتصموا بالصدق. الصدق هو حبل النجاة للأمة الآن. أنا عندي النهاردة على سبيل المثال ميزانية 10 قروش، ميزانية 10 قروش دي فائض عندي 10 قروش، ما لاش فائض لأنه مفيش فائض على ما نظن، يعني هقدر أوزعهم إزاي؟ هستطيع ان انا اطلع قرش في التعليم وقرش للضباط وقرش للدعاء وقرش، هيكفي؟ مش هيكفي، خلاص يبقى نخليها نص قرش بس، يبقى في مساواه الكل ياخد. انما لما ادي البعض ولا اعطي البعض الاخر فهذا من شأني الدفع والزج بالباقي او بالبقيه الباقيه لايه؟ لمثل هذه الوقفات التي لا نرضاها، لا نرضاها لا للمعلم، ولا نرضاها للدعاء، ولا نرضاها للأطباء، ولا نرضاها لأحد، مع اعترافنا وتأكيدنا على الحقوق المشروعة. وأنا بقول للأطباء والمهندسين والمعلمين، وبقول للدعاء، بقول لهم كله، إحنا صبرنا كتير قوي، صبرنا كتير قوي، يعني عشرات السنين صبرنا كتير قوي، ليه النهاردة مش قادرين نصبر؟ بيتقال، والكلام ده هنناقشه مع مسؤولين ان شاء الله في الاسابيع القادمة، بيتقال احنا لو ما عرفناش ناخد حقنا النهاردة حقنا خلاص هيضيع، وهترجع ريمة لعادتها القديمة. هل ده ممكن؟ انا بتساءل، هل الكلام ده ممكن؟ هل الكلام ده ممكن يحصل؟ هل ممكن نرجع في الأيام القديمة زي الأول ونعيش بنفس النظام وبنفس الظلم وبنفس القهر وبنفس العشوائية وبنفس الفوضى؟ هل ممكن إحنا نرجع تاني بعد الثورة العظيمة دي والدماء الطاهرة التي أريقت في السويس وفي القاهرة وفي في كل مكان؟ ممكن نرجع تاني وكأن شيئا لم يكن؟ دي تبقى مصيبة، أنا لا أرضى بذلك، وأسأل الله ألا يكون كذلك، يعني أرجو الله عز وجل وأسأل الله عز وجل ألا يجعل مصر بعد الثورة زي قبل الثورة. يا خبر أبيض، نفسنا نتقدم، نفسنا خطوة خطوة بس يبقى فيه تقدم. شعب مصر يستحق. أنا عايز أفرق يا أخوانا بين بعض مظاهر، ودي نقطة مهمة، بعض مظاهر الفساد اللي احنا ربما بنشوفها وبتضايقنا، وبين أغلبية الشعب أو بين الشعب كله. لا، بالجملة الأغلبية السحقة لهذا الشعب، الشعب ده عظيم جدا، شعب جميل، شعب دين، شعب قريب من ربه، شعب ليس كبقية الشعوب. أنا لا أقولها لأني من هذا الشعب أبدا، لأني أرى هذا، بل أرى أن الغرب، أمريكا، إسرائيل، هم يعلمون صفة هذا الشعب، يعلمون أن هذا الشعب، أن شعب مصر شعب دين، يحب دينه ويحب إسلامه ويحب عقيدته، لذلك هم يخافون خوفا شديدا أن يكون القرار من الشعب، مرعوبين من كده، لذلك بيزقوا أتباعهم، هم يدفعون أتباعهم ليه؟ أن القرار ما يبقاش للشعب. ليه؟ لأنهم عارفين، دارسين وعارفين أن الشعب ده شعب دين. فأنا بقول وأؤكد، لا نخلط الأوراق ما بين بعض مظاهر الفساد المسيئة والمؤذية زي بعض القمامة أو بعض السباب أو بعض الرشوة أو إلى آخره، ونعمم على جميع الشعب. لا، إحنا شعبنا قرب على 90 مليون، فهذه المظاهر حتى لو كانت 1 مليون ولا 2 مليون، واخد بالك، مع كسرتها، لكن الشعب، شعب يحتاج إلى قيادة حكيمة، قيادة تتقي الله عز وجل، قيادة تقود الشعب للإصلاح الحقيقي، قيادة صادقة تصدق مع الشعب، شعب عظيم. هذا الشعب لما بيسمع كلام ربنا بيلين. لو الواحد مننا عمل معصية وسمع آية تخويف أو حديث أو قصة تلاقيه خاف ويرجع، يخاف مهما كان يرجع حتى لو كان من أرباب الكبائر، تلاقيه على طول يخاف ويرجع ويترعب. في ناس تانية مش كده خالص، لكن أغلبية هذا الشعب أراه شعبا طيبا كريما دينا. هذا الشعب لو استطاع، وسوف يستطيع بإذن الله عز وجل، لو استطاع أن يحكم فيه ويحكم بشرع الله عز وجل وبكتاب الله عز وجل، الأمر أنا أتوقع إن شاء الله مصر تقود العالم. والله يا إخواننا أقولها بصدق، لا من باب الشعارات الرنانة ولا الكلمات العالية والبراقة، لا أقولها بصدق، شعب مصر إن استطاع أن يطبق شرع الله عز وجل ويختار قيادة مؤمنة صادقة، سواء القيادات في مجلسي الشعب والشورى أو القيادة الرئاسية، إذا استطاع الشعب أن يختار قيادات صادقة صالحة مصلحة فاهمة واعية معتدلة وسطية، كل ده توقعوا أن تقود مصر العالم بأثره. هذا مصر يا إخواننا، مصر التي قهرت الصليبين وقهرت التتار وقهرت اليهود وقهرت مصر. شعب مصر شعب أراه شعبا قريبا من الله عز وجل. واعتصموا بالصدق. أمة النبي أمة صادقة. رسولنا صلى الله عليه وسلم لقب قبل البعثة بالصادق الأمين. هذا يدل على أن الصدق له سجية، صلى الله عليه وسلم له فطرة، فطر على الصدق صلوات ربي وتسليماته عليه، لقب قبل البعثة بالصادق الأمين، فكيف به بعد البعثة؟ والعجيب يا أخي سبحان الله، الكفار دولا، كفار قريش، كفار مكة، اللي هم كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدقونه في خبر الناس ويكذبونه في خبر رب الناس، فكيف لا يكذب على الناس ويكذب على رب الناس؟ بالعقل والمنطق كده. فالصدق يقول تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فالصدق خير، ولو كان الكذب ينجي، فالصدق أنجى والصدق أحسن وأفضل وخير. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم اسمع إلى نداء ربنا جل جلاله، وهو ينادي على أهل الإيمان، ينادي عليهم بتقوى الله وأن يكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، كن صادقا مع صادق حتى يعينك على الصدق، ويعينك على الصواب، ويعينك على الخير، ويعينك على المعروف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله. فمنهم من قضى نحبه، عظيمة قوي، ربما الأعظم. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنا نفسي أي واحد فينا نفسه يفيد بلده وشعبه ووطنه ومجتمعه، لابد وأن يتعاهد الآن على الصدق، أن يصدق في حديثه، أن يصدق في قوله، في فعله، في حاله، أن يصدق في عمله، أن يصدق في كلامه، أن يصدق في تصريحه، أن يصدق نفسنا. أنا نفسي أن كل واحد فينا يحس ويشعر أنه هو بيسطر وبيكتب التاريخ الآن. أنت النهاردة حلقة من حلقات التاريخ، أنت حلقة في سلسلة من حلقات التاريخ، فأنت حلقة مؤثرة، مفيدة، نافعة، إيجابية، ولا حلقة سلبية وغير نافعة وغير مفيدة؟ بكرة تحكي إن شاء الله لأولادك إيه؟ ماذا تقول لأبنائك ولأحفادك؟ هتقول لهم إن أنا كنت نافع وكنت مفيد وكنت إيجابي؟ ولا مشيت مع الموجة؟ ولا ركبت الموجة؟ والله هيصت؟ وماذا تقول لربك يوم القيامة؟ ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ المسلم خير أينما كان، نافع أينما كان، إيجابي أينما كان. أينما حل المؤمن حل الخير، أينما حل المؤمن حل الخير، بقوله وفعله، بعمله، باجتهاده، بإنتاجه. اسأل يا أخوانا في غاية الأهمية. الصدق نجاة والكذب هلاك، الصدق فوز، الكذب خسران مبين. صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وفي رواية: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وفي رواية: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شوف التسلسل، وشوف الصدق بيهدي لإيه، بيقرب لإيه، وشوف على النقيض الكذب بيهدي لإيه وبيقرب لإيه. يا أخوانا دي جنة ونار، جنة ونار، مسألة ما هيش لعب ولا هزار، لا، موضوع مهم. طيب ناخد فصل قصير ثم نعود إليكم.
سنعود بمشيئة الله.
خبر هام وعاجل: مهرجان زانوسي للصيانة المنزلية الفورية، غسالات وثلاجات، فقط على الخط الساخن 482-61-300. استبدل غسالات زانوسي في الحال. للتجديد الشامل للغسالة زانوسي في القاهرة وجميع المحافظات، فقط على رقم 482-61-300. زانوسي، نجحنا من ثقة عملائنا. فقط على الرقم الساخن 482-61-300. زانوسي، لدينا أسطول من الخدمات المتنقلة في القاهرة وجميع المحافظات. زانوسي، فنيون متخصصون وعلى أعلى مستوى من الكفاءة. فقط على الرقم الساخن 482-61-300 زانوسي متميزون لأننا متخصصون.
عدنا بحمد الله.
الله أيد أهل طاعته وأعز أقواما بهذا الدين. بحبل الله واعتصموا لا يعرف الخذلان أهل يقين.
الحمد لله، عدنا بفضل الله عز وجل، وما زلنا نتحدث وننصح، ننصح أحبابنا وإخواننا، ومن قبل ننصح أنفسنا، فنحن أحوج إلى النصيحة من غيرنا. واعتصموا بالصدق. الأمة النهاردة من أول البيت، من أول الأسر، من أول الشارع، من أول المصنع، من أول الشركة، أول الوزارة، كل كيان سواء كان كيان صغير أو كبير لازم ننهض بالصدق. أمة لا تعرف الصدق، أمة لا تصدق، عمرها ما تتقدم أبدا، لا يرجى لها ولا منها خير. وما ينفعش أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون أمة كاذبة تكذب. ما ينفعش يا أخوان. تعرفين ليه؟ لأن صفة الكذب تتنافى مع صفة الإيمان، الاثنين ما يجتمعوش مع بعض. مؤمن وكذاب في أن واحد ما ينفعش. الإنسان هو بيكذب بتستل منه صفة الإيمان، فإذا صدق عادت إليه. كذلك السرقة، كذلك القتل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. صفة الإيمان بينسحب منه، وبعد انتهاء المعصية ترجع إليه صفة الإيمان مرة أخرى. فنفسنا نتحلى بالصدق، نتحلى بالصدق شكلا وموضوعا. الإنسان اللي ما بيصدقش، الإنسان اللي بيكذب وبيحلل وبيستحل وبيجيز الكذب، مصبته مصيبة. مصبته مصيبة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. آية علامة المنافق، إيه علامات المنافق يا رسول الله؟ آية المنافق ثلاث. أول علامة إذا حدث كذب. يا الله، أول علامة إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف، ثالثة. وإذا اؤتمن خان. أول علامة من علامات المنافق أنه لا يصدق في حديثه. فلازم أنا أخاف على نفسي، لازم أخاف على نفسي وأبعد كل البعد عن كل صفات النفاق ولا سيما الكذب. أبعد عن الكذب، أبعد عن النفاق. من يستحمل، من يتحمل أن يرى نفسه فيه خصلة، فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. طب أعمل إيه؟ سهلة بسيطة، ما هي صعبة. أعمل إيه؟ ما تكذبش، لا تكذب، كن صادقا. يحبك الله عز وجل. حديث جميل قوي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمهم الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع وانتبه وفكر، قال اضمنوا لي ست حاجات. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. الله، دي جملة تتبروز، ها، جملة تتحط كده ايه في مستطيل كده وإيه ناخد بالنا إيه الموضوع. اضمنوا لستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. إيه هي الستة دي؟ ما هي هذه الستة؟ اسمع لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. اضمنوا لستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. أصدقوا إذا حدثتم. الله، أول حاجة شوف الأهمية، شوف الأهمية. أصدقوا إذا تحدثتم، ثانية. وأوفوا إذا وعدتم، ثالثة. وأدوا إذا أؤتمنتم. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. الله الله، صلى عليك الإله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي نفسه في الجنة ويشتاق إلى الجنة بجد يسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو احنا الكلام ده مش عشان نمصمص شفايفنا ونقول الله جميل، لا، الكلام ده عشان ننفذ، عشان نطبق، عشان نعمل. لابد وأن نري الله منا خيرا، احنا نريد أن يرى الله عز وجل منا خيرا. ازاي؟ ان احنا وقل اعملوا، احنا بنتكلم كتير، مش عايزين نبقى يعني ليس لنا حظ من اسلامنا الا الكلام. لا، لابد من العمل، لابد من التطبيق، لابد من التفاعل الحقيقي. وهي دي الإيجابية، هي دي الإيجابية، أن نعمل بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعمل بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعمل بالوصايا التي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمل بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أصدقوا إذا حدثتم. قبل ما تتكلم، قبل ما تتكلم لازم تاخد بالك إن الكلمة دي بتقع في صحيفة أعمالك، بتقع في السجل بتاعك، الملائكة بتأيد. إما أن تكون هذه الكلمة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وإما أن تكون كلمة إيه؟ خبيثة، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، في حاجة في النص. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون خبيثة. والكذب من الخبث بما كان، وإحنا نريد أن تكون صحيفة أعمالنا كلها حسنات، كلها حسنات، وصحيفة السيئات هيبقى فيها طبعا فيها، بس إيه؟ نستغفر وربنا يغفر، نستغفر وربنا إن شاء الله يمحو عنا. فلابد من الصدق. صدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم. لابد وأن تفي بالوعد. وخلي بالك لو لاحظت ان اكثر هذه الصفات او من هذه الصفات ما تقدم به الغرب، يعني الغرب اللي بيسافر مننا بره بيرجع منبهر ان هم عندهم وفاء بالوعد والعهد. لما يقول لك جاي يعني جاي، عندهم تقديس للعمل، وعندهم صدق في الكلام، ما يكذبش وما يلفش ودور. طبعا اكيد كل بلد فيها فئه، ولكن احنا بنتكلم على الشكل العام. فاللي بيسافر بره بيرجع منبهر قوي بالصفات دي. انا بقول هي دي صفات الاسلام، وهي دي وصايا رسول خير الانام صلى الله عليه وسلم. هو ده ديننا يا اخوانا، احنا بس نرجع لديننا، نرجع لاسلامنا، نرجع لشرع ربنا، نرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نرجع بس، وربنا سبحانه وتعالى يصب علينا الخير صب، وربنا يفتح علينا أبواب خزائنه سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وعند الله خزائنه، أي حاجة أي خير خزائنه عند الله عز وجل ومفاتيحه بيد الله عز وجل. طب أنا عايز أطلب من ربنا، أطلب من الله بطاعة الله عز وجل ولا أطلب من الله بالمعصية؟ أنا نفسي من ربنا يكرمني بحاجة أعصي وأقول يا رب اديني، ولا أطيع الله عز وجل وأقول يا رب اديني؟ مفيش، ما عند الله إلا بطاعته. أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا محال، في القياس بديع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت بتدعي بقى أنك بتحب ربنا وبتدعي أنك يعني قريب من ربنا وبتدعي أنك بتخاف من ربنا وبتدعي حاجات كتير قوي. طب تعال نشوف العمل أخبارنا إيه. طب اللي بيكذب ده، من يكذب هل يحب الله عز وجل؟ اللي بيكذب ده هل يخاف الله عز وجل؟ اللي بيكذب هل يتقي الله عز وجل؟ لا. والكذب سواء بقى على المستوى الإعلامي، على مستوى السياسي، على مستوى الأخلاقي، على مستوى كله كذب وكله شر وكله سوء. الإنسان اللي بيكتب خبر كذب دون ويضلل الناس ويثير الناس ويعمل بلبلة عند الناس، مصيبته مصيبة، مصيبته مصيبة. ده من أوائل المنافقين، لأن هذا شره لا يقتصر عليه، بل انتقل شره إلى الآخرين، فهو ضال مضل. في واحد ضال في نفسه، واحد ضال في نفسه ومضل لغيره، ضرره يتعدى للآخرين، فده مشكلته مشكلة، مصبت مصيبة زي ما بقول. فعلى كل صاحب قلم أن يتقي الله في كل كلمة يكتبها ليقرأها الناس، يتقي الله عز وجل. الجرائد والصحف والمجلات، الفضائيات، التلفزيونات، كله كل القنوات سواء أرضية أو فضائية، على كل إنسان يظهر أو يكتب أو له كلمة مسموعة أو مرئية ومسموعة، علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في هذا الشعب. لأن الحقيقة بالمناسبة يعني أنا أرى كثيرا من القنوات الفضائية بعيدة كل البعد، كل البعد عن هموم ومشاكل الناس الحقيقية. أنا شايف أن كتير قوي من القنوات الفضائية كل اللي همها إيه اللي يعمل فرقعة إعلامية، إيه اللي يعمل شو إعلامي كما يقولون، إيه اللي يكسر الدنيا كما يقولون، ده همهم بس، ده هدفهم. إنما هل هدف هذه القنوات، هل هدفها تشوف إيه اللي بينفع الناس ويفيد الناس؟ هل بتبحث عن هموم الناس ومشاكل الناس؟ والشعب شايف الكلام ده، والشعب عارف الكلام ده، يعني الشعب عنده وعي. انا بقولش ان الشعب مش واخد باله، لا، الشعب الحمد لله منتبه ويقظ وعارف واخد باله. البرامج اللي عماله بتدور، القنوات والبرامج اللي عماله تبحث عن كل ما هو مثير، ايه اللي يثير، ايه اللي يولع، ايه اللي يعمل فتنة، ايه اللي يعمل بلبلة، ما بيحسبش بقى، ما بيفكرش ايه العواقب، ما بيفكرش ايه النتائج، ما بيفكرش ايه السلبيات اللي هتنتج عن هذا الايه البرنامج. ملوش دعوة، وعايز ان الصحف تكتب عليه، عايز ان الناس تقول له ايه يا عم اللي انت عم، ايه الدنيا دي، ايه بس دي مشكلة احنا واقعين فيها كثير، ما بقولش الكل حتى لا أكون يعني ظالما، كثير من القنوات الفضائية كثير جدا، وكثير جدا من البرامج، أشهر البرامج لا تعني ولا تهتم إلا بما يثير، إلا بما يثير، يعمل إثارة وفتنة وبلبلة عند الناس. لذلك أنا شايف أن القنوات دي اللي بتكلم عليها والبرامج دي التي يعنيها سبب رئيسي في عدم استقرار البلد، في عدم استقرار المجتمع. أيوة طبعا. والأمثلة يمكن ذكرنا حتى لا نعيد، لما يتسلط الضوء والدنيا تتقلب على واحد نزل علم طريقة غير مشروعة وبطل قومي والشقق والدنيا تقابله ومش عارف مين يعني. طب ايه يعني الشعب كله يروح بقى وينزل اعلام السفارات اللي احنا بنكرهها مثلا ما بنحبهاش؟ هو ده الصح يعني؟ هو ده العمل اللي يصبح بطولة؟ لا طبعا، لا طبعا، لا. في ناس تانية مندور على الناس اللي بتشتغل وبتتعب وبتعرق، ندور على المبدعين والمخترعين اللي بيحاولوا يبدعوا ويخترعوا في الأيام اللي احنا فيها، ندور على الناس اللي بتتفانى في حب البلد النهاردة في ظل ان في ناس بتعمل وقفات، في ناس تانية شغالة وبتتعب. ما نجيب النماذج دي، ما نجيب النماذج المشرفة المشرفة والمشرقة التي تعطي بارقة امل، ما نجيب الناس دي، ما نجيب النماذج دي. ولا هي مصر ما فيهاش غير سواد، ومصر ما فيهاش غير فتن، ومصر ما فيهاش غير مشاكل؟ هل هذا صدق؟ هو ده صدق؟ صدق في الخبر، صدق في نقل المعلومة، ولا الأخبار بقى في احنا بنتكلم عن الصدق بقى، ولا الأخبار والجرايد والصحف؟ يا ما شاء الله، يا حدث ولا حرك. الموضة دلوقتي من الثورة حتى الآن يكتب لك مصدر مسؤول، وأول ما شوف كلمة مصدر مسؤول ادي تعظيم سلام، وإيه اللي بعد كده ما مش مشكلة. أي واحد عايز يكتب حاجة النهاردة اكتب لك مصدر مسؤول ويعبي، وتبص تلاقي كلام ايه ده غير ده غير ده غير ايه الموضوع. هي الحرية تعني الفوضى؟ الحرية تعني الفوضى؟ زي ما قلت ليس الكل، في شرفاء كتير، في محترمين كتير، سواء في مجال الفضائيات او مجال الصحف والمجلات. انا بدعو الجميع، بدعو الكل ان يصدق وأن يكون صادقا في فيما يكتب وفيما يقول، لأن البلد يا أخوانا في فترة عصيبة، فترة حرجة. ما كناش احنا النهاردة نقف جنب بلدنا، لأن بلدنا النهاردة محتاجانا جدا، محتاجانا جدا ان احنا نهدي، ان احنا نساعد على تهدئة واستقرار البلد، نحن نقدم حاجة مفيدة، حاجة نافعة، حاجة نحس ان هي تخدم بلدنا، حتى لو مش هتخدمني انا على مستوى شخصي، هتخدم بلدك وتخدمك ماشي، انما ما يبقاش كل تفكيرك، بتكلم على الناس اللي انا قلت عليهم دول، كل تفكير التلميع، انت تتلمع والناس تتكلم عنك والناس، طب وبعدين؟ سبحان الله. ونذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة التي تسقط من فيك من فمك تقع في سجلك في صحيفتك، فإن كانت خيرا فهنيئا لك، وإن كانت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. طيب تعالوا نخش على درجات الصدق. في درجات للصدق، الإمام الغزالي اتكلم عنها، وابن القيم اتكلم عنها، الإمام الغزالي في الإحياء، وابن القيم في المدارج، والإمام الهروي في منازل السارين، وقالوا اختصر كده، قالوا درجات الصدق: في حاجة اسمها الصدق في النية والإرادة، وفي اللي قال الصدق في القصد، يعني واحد عبر بهذا التعبير والتاني لكن المعنى واحد، الصدق في القصد في النية. مهم قوي أن تصدق في نيتك. يعني إيه؟ يعني أن أنا أخلص نيتي لله عز وجل فيما أقوم به من قول أو عمل، مسألة الإخلاص، ودي قضية جوهرية ومتواصلة ودائمة، ما هيش بتنفك عن العبد. يعني ما ينفعش ان الواحد يبقى مخلص هنا وفي النص يبقى ما يبقاش مخلص وفي الاخر لا، المفروض الواحد يتعاهد ويحرص على الاخلاص في كل مراحل حياته، لان الاخلاص اصل، لان قبول العمل مرتبط بالاخلاص، قبول العمل مرتبط بالاخلاص. العمل لو لم يكن فيه اخلاص لن يرفع فوق رأس العبد شبرا، لن يرفع شبرا فوق رأس العبد. العمل لو ما فيهوش اخلاص يرد في وجه العبد ولا يقبله الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمسألة الإخلاص قضية في منتهى الخطورة، سواء بقى على شكل بسيط أو على شكل كبير، سواء بقى رئيس أو رئيس وزراء أو وزير أو صاحب شركة أو صاحب مصنع أو عامل أو صانع أو مزارع، أي إنسان، أي حد، أي واحد يقوم بعمل لابد أن يخلص فيه لله عز وجل. اللي عمله أكبر إن أخلص الله عز وجل في عمله كان الثواب والأجر لا شك أعظم، لا شك. لذلك فرصة الناس اللي ماسكة قيادات ومسؤولة، فرصتها إن هي تحاول أن تخدم الشعب بهذا المنصب. لأن إحنا خدنا درس عظيم، إن الكرسي ما بيدومش، والكراسي النهاردة من تفال ما تلزقش الكراسي النهاردة، هو كم يوم ولا كم شهر، وكل واحد سواء دلوقتي وبعدين إن شاء الله ما حدش هيعمر فيها زي زمان. يبقى بالتالي أنا أصدق، أكون صادق واتقي الله عز وجل وأخلص النية لله عز وجل عشان عملي، عشان الفترة اللي أنا قعدتها تشهد لي يوم القيامة، مش تشهد علي، تبقى في صحيفة حسناتي مش في صحيفة سيئاتي. فدي مسألة في غاية الأهمية. انفع بلدك، انفع شعبك بموقعك، بمنصبك، بمالك، بجاهك، بسلطانك. لازم يا أخي، مهما كبرت ومهما ابتنيت ومهما، فأنت في الأخير عبد فقير إلى الله عز وجل. فما أجمل وما أعظم وما أحسن وما أفضل أن ترجع إلى ربك وتقف بين يدي ربك يوم القيامة وإنت فرحان ومسرور، وبتقول: يا ربي اديتني المنصب، اديتني الكرسي، اديتني الجاه، اديتني المال، اديتني الشهرة، وما غرتنيش يا رب، ما بعدتنيش، اديتني يا رب واستخدمت النعمة دي في رعاية مصالح الناس، في خدمة الناس، اديتني يا رب لكن ما كلتش حرام، اديتني يا رب لكن لم أسر نفسي، ما فضلتش نفسي، لا بصيت للناس الفقراء وتعبت من أكل الناس وما خدتش حاجة لنفسي. يا ربي هذا لك، أنا يا ربي أخلصت النية ليك، يا ربي أنا كنت لا أبتغي إلا وجهك، يا ربي أنا كنت لا أبتغي إلا رضاك. الله على الكلمات دي لما تكون واقف بإيد ربنا، واللي أنت كنت في الدنيا فيه من عمل كان في ميزان حسناتك، كان لله، كان في إخلاص، تبقى واقف كده فرحان ومبسوط. على العكس والنقيض ده، تخيل لو واحد عرب كل همه ان هو يكنز من الاموال وقرايبه واصحابه واصدقائه وينهب ويظلم الناس ويتكبر على الناس، قل لي بقى بالله عليك حال البني ادم ده بين ايد ربنا سبحانه وتعالى هيكون عامل ازاي؟ كيف يكون الانكسار، وكيف تكون الذلة، وكيف تكون المهانة، وكيف تكون الحسرة، وكيف يكون الخوف، وكيف يكون الرعب، وكيف يكون الهلع مما صنع ومما فعل ومما ارتكب بمنصبه، بجاهه، بسلطانه، بكرسيه، بماله. يا اخوانا الدنيا دي كلها، الدنيا دي كلها بكل ما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما تسويش. تخيل، سبحان الله يا أخي، المعنى ده جميل والله. الدنيا للناس بتجري عليها وتتقاتل وتتصارع وتتشاجر عليها، الدنيا بأموالها، بزهوتها، بحلي، بكل حاجة، بشهرتها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. واسمع للآية دي كده، وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ايه الدنيا وايه زينة الدنيا وازاي ان هي ما تسويش حاجة خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. انظر إلى هذه العبارة، تحقير وازدراء لما تم ذكره. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شايف الآيات؟ زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسمى والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. اللي احنا قلناه ده الناس بتتقاتل عليه النهاردة، الناس بتجذب من أجله، الناس بتبيع ضميرها وبتبيع حياتها وبتبيع أخلاقها من أجل هذا، من أجل حطام الدنيا، من أجل المال، من أجل النساء، من أجل الشهرة، من أجل السمعة. وربنا يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المؤمن ينبغي أن يشتاق إلى ما عند الله عز وجل. لا يملأ عين المؤمن إلا جنة الله عز وجل، جنة الله تملأ عين المؤمن وقلبه. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحضه الشوق ويأخذه الشوق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هي دي اللي نتسابق فيها، هي دي اللي نتنافس فيها، هي دي. غاية المسلمين أن نكون في جنة عرضها السماوات والأرض، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد أن يزحزح العبد عن النار هو ذا الفوز. فكيف بمن يتمتع وينعم في مقعد الصدق عند مليك مقتدر؟ بما تنال هذا وكيف تصل إلى هذه الدرجة؟ بإخلاصك، بصدقك، بصدق نيتك. إذا هممت، إذا قصدت عملا، فاجعل في نيتك رضا الله، فاجعل في نيتك طاعة الله، فاجعل في نيتك محبة الله. مش تجعل محبة الناس، مش تجعل إن الناس تقول عليك. لا تجعل حظك من العمل حب الثناء والشكر، حب الثناء والشكر، أو أن تنال نعمة من نعم الدنيا. لا، اجعل في قلبك مرضاة الله، حب الله عز وجل. اجعل حب الله في قلبك، واجعل عملك تقصد به وجه الله عز وجل. الإمام الهروي فيما نقله ابن القيم في مدارك السالكين بيقول عن الإخلاص إيه؟ تنقية العمل من كل شوب. تعبير جميل قوي. يعني أنت بتنقي عملك، لأن يا أخوانا عندما تقوم بالعمل لا شك ربما يتعلق ويعلق بالعمل بعض الشوائب، فأنت بتنقيه، بتصفيه من أول السطر، بتصفيه من البداية، بتصفيه من أول القصد، من أول ما تهم بالعمل، من أول ما تكون في قلبك كده ونويت صفي. ليه؟ أول ما النية جت تلاقي الشيطان يسارع ويدخل لك حظوظ الدنيا، يدخلك إيه؟ حظوظ الدنيا، النفس، حب مش عارف إيه الدنيا، حب الناس تقول عليك، حب اعمل، عشان يضيع عليك إخلاصك، يضيع عليك إخلاصك. لذلك لازم نحرص ونتمسك بإخلاصنا، إخلاصك، إخلاصك، صدقك. لذلك يا أخوانا في الحديث الصحيح إن أول من تصعب بهم جهنم ثلاثة: عالم ومنفق وشهيد. ودي تعتبر أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، عالم ومنفق وشهيد. سبحان الله، إزاي؟ لأن هم ما كانوش مخلصين لله عز وجل. العالم كان بيعلم عشان الناس تقول عليه عالم وعلامة والشيخ فلان وقد قيل. المنفق اللي كان عمال يدفع بالليل وبالنهار هنا وهنا وهنا، ايه اللي يحصل؟ ما كانش بينفق لله. الشهيد سبحان الله الذي جاد بأعز وأغلى ما يملك الإنسان، جاد بروحه، إنما ما كانتش لله عشان نقول عليه بطل. لذلك يا أخوانا لا ينبغي أن نقول على من قتل شهيدا، نقول إيه؟ نحسبه عند الله شهيدا، نحسبه، لأن إحنا ما نعرفش نيته كانت إيه، نيته. وفي عنوان في البخاري بيدل على هذا المعنى: ألا تقولوا على من قتل شهيدا، نقول نحسبه عند الله شهيدا. إحنا ما نعرفش هل نيته كانت إعلاء كلمة الله، نيته كانت لله، ولا نيته كانت للدنيا. إحنا بنتكلم عامة، حتى الذي قتل في ساحة القتال، ما نتكلمش على شهداء الثورة فحسب، لا، ده حكم عام يعني. طيب، الصدق في النية والإرادة، الصدق في اللسان، وده موضوع يعني، والصدق في العزم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فطبعا موضوع الصدق والاعتصام والتمسك بالصدق موضوع مهم جدا، فأسأل الله أن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وأسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. دمتم في أمن الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.
يد أهل طاعته وأعز أقواما بهذا الدين بحبل الله وعطاصم لا يعرف الخذلان أهل يقين.